بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب كراهة القزع. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس والزينة: حدثني زهير بن حرب قال حدثني يحيى يعني ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قلت لنافع
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن القزع قال: قلت لنافع وما القزع؟ قال: يحلق بعض الرأس الصبي ويترك بعض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. قال: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني قال حدثنا عمر بن نافع حا وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن عمر بن نافع بإسناد عبيد الله مثله، وألحق التفسير في الحديث. قال: وحدثني محمد بن رافع وحجاج بن الشاعر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب حاء وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السراج، كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة من كلام القرطبي لدرس الأمس في النهي عن ضرب الوجه. قال رحمه الله في المفهم تحت رقم 2028 بترقيمه، ترقيم المفهم: نهيه صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه يدل على احترام هذا العضو وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة، وذلك لأنه الأصل في خلقة الإنسان وغيره من الأعضاء خادم له، وأفضل ما في الإنسان قلبه، لكن هذا موطن شريف مجمع الحواس لأنه الجامع للحواس التي تحصل به الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة، ولأنه أول الأعضاء في الشخوص والمقابلة والتحدث والقصد، ولأنه مدخل الروح ومخرجه، ولأنه مقر الجمال والحسن، ولأن به قوام الحيوان كله ناطقه وغير ناطقه لما كان، ولما كان بهذه المثابة احترمه الشرع ونهى أن يتعرض له بإهانة ولا تقبيح ولا تشويه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال: اتق الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، الصحيح على صورة المضروب، هكذا قال. ومعنى ذلك والله أعلم أن المضروب من ولد آدم، وجهه كوجهه من أصل الخلقة، ووجه آدم عليه السلام مكرم مشرف، إثبات صورة الله عز وجل ثابت بالنص والإجماع، والضمير في صورته يعود عند جمهور العلماء إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وعند بعضهم خلاف يسير إلى آدم، هذه قد نوقشت هذه المسألة. ووجهه كوجه في الأصل، ووجه آدم عليه السلام مكرم مشرف، إذ قد شرفه الله تعالى بأن خلقه بيده ونفخ فيه الروح وأقبل عليه بكلام سجد له ملائكته، وإذا كان هذا الوجه يشبه ذلك الوجه فينبغي أن يحترم كاحترامه. ولما سمع ذلك الصحابي النهي عن الوسم فهم، ولما فهم ذلك المعنى قال: والله لا أسمه، يعني انتهى عن ذلك مبالغة في الامتثال والاحترام، أي لا أسمه في الوجه ولا أسمه إلا في الجاعرتين. أما درسنا عن القزع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقد ألان النووي رحمه الله القول في أمر القزع بقوله: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداوات ونحوها، يعني كأن يحتجم هنا ويحتجم هنا فيحلق موطن المحجم، ما يلزمه ولا يكون هذا قزعا. فإن حلق رأسه واحتجم لا بأس، وإن حلق مقدار المحجم في محجم فقط لا بأس، ما يكون قزعا لأنه للحاجة. قال: وهي كراهة تنزيه، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقة. قال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفى للغلام، ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل والمرأة لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل لأنه زي الشر والشطارة، زي أهل الشر والشطارة. الشاطر هو من أعيا أهله خبثا، الشاطر من أعيا أهله خبثا يعني شرير. وقيل لأنه زي اليهود، وقد جاء هذا في رواية لأبي داود في رقم 4197، وفي تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله. ويتعلق بالحق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه. وقد قال وقد أخرجاه في الصحيحين حديث عبيد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه، يعني كمن يحلق من أواخره ويترك له الأمام، أو يحلق ويجعل الجوانب خفيفة وهذا يعني كثير، أو يعمل دويرة على الرأس، دائرة على الرأس ويبقي قليل في الرأس. والمهم أنهم الآن صاروا يعني يجعلونها على عدة كيفيات وعدة حالات، كلها مأخوذة عن الكفار. قال شيخنا: وهذا من كمال محبة الله ورسوله للعدل، فإنه أمر به حتى في شأن الإنسان مع نفسه، فنهاه أن يحرق بعض رأسه يترك بعضه، ولأنه ظلم الرأس من حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاريا. ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس بين الشمس والظل، فإنه ظلم لبعض بدنه، ونظيره نهي أن يمشي الرجل في نعل واحدة، بل إما أن ينعلهما أو يحفيهما. والقزع 4 أنواع: أحدها أن يحلق من رأسه مواضع من ها هنا وها هنا، مأخوذ من تقزؤ السحاب وتقطعه. والثاني أن يحلق وسطه ويترك جوانبه. الآن موضة يحلقون الوسط ويترك هذه يعني الدائرة هذه مثل مثل يعني ماذا السور على رأسه، كما يفعله شماميسة النصارى. والثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، كما يفعله كثير من الأوباش والسفل، كثير من الأوباش والسفل، حلوة هذه. والرابع أن يحلق مقدمة ويترك مؤخرة، وهذا كله من القزع، والله أعلم. فهمتم الأنواع 4؟ يحلق المقدم ويترك المؤخر، يحلق المؤخر يترك المقدم، يحلق من جوانبه ويترك وسطه، يحلق وسطه ويترك دويرة على الرأس يعني بعضه، كل هذا قزع. يحلق جوانب من بعض من الرأس ويترك بعضه. وحتى يعني مثلا لو جعل مثلا هذا الجانب وهذا الجانب على رقم واحد بما يكون بالمكينة هذه الكهربائية، ثم يترك ما أعلاه مثلا على رقم 3، قزع مثلا، حتى وإن كان بعضه هنا كثير وبعضه هنا قليل. وهذا يتعامل بها كثير من الحلاقين، يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا ويحذروا أن يحذروا ويحذروا أبناء المسلمين من هذه المخالفة الشرعية. ثم إنها تشويه، مع هذا هي تشويه، ما فيها جمال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسوة الحسنة هي الجمال، وأما المخالفة الشرعية فتشويه في المظهر والمخبر. وهنا قرأنا في تحفة المودود حديث ابن عمر المتفق عليه الذي قرأناه، وحديث ابن عمر أن رسول الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، قال: حلقوه كله أو اتركوه كله. ويفعل القزع بعض الذين يعتمرون أكثر من عمره، يعني بعضهم يذهب ويريد أن يبقي من رأسه يحلق من هنا قليلا، ثم إذا تمر العمرة الثانية قليل قليل. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه رأى واحدا وقد أخذ من جوانب من عدة من مواضع من رأسه، كل ما تمر أخذ قطعة، يأخذ قطعة يأخذ قطعة، وقال له ما لك؟ قال أنا أخذ من رأسي أعتمر، تارة لي وتارة لأبي وتارة لأمي ولكذا فلان ولفلان، يعني يريد يكمل هالقرية. ف يعني ماذا يأخذ من رأسه قليلا قليلا. فقال له ما يجوز هذا، احلقه كله، يجب أن تحلقه كله وتترك كله. ذكر هذا. وعن عبد الله بن جعفر نبينا أمهل آل جعفر ثلاثة ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي الحلاق، فأمر بأن يحلق رأس رؤوسهم، تحلق رؤوسهم. إنما الشاهد النهي عن القزع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، سواء كان من جانب واحد أو من كل الجوانب أو فوق ومن يمين ومن شمال ومن وراء ومن أمام، مأخوذ من كلام ابن القيم كله استفاده. صارت هذه علامة على كما يقول ابن القيم رحمه الله على السفل، فلا ينبغي لك التشبه بهذا القزع. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تحت باب القزع، وذكر الحديث والنهي، نهى عن القزع. قال سمعت رسول الله ينهى عن القزع، قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي تركها هنا شعرة وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصية وجانب رأسه. قلت فالجارية والغلام؟ قال لا أدري كذا. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بها، وحتى جاء النهي في الحديث مطلقا. قلنا ألان القول فيها يعني النووي أو بعض العلماء، لأن الحديث جاء فيه النهي وفيه التشبه باليهود وفيه كذا، فلا ينبغي أن يحمل على مجرد الكراهة بل على التحريم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لا في المظهر ولا في المخبر. والتشبه بالمظهر دليل الموافقة والمحبة في المخبر والباطن، كما نقل شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وقيل لأنه زي الشيطان، وقيل لأنه زي اليهود. ومهما كان جاء فيه النهي، لا صارف لهذا النهي إلى الكراهة. تفسير القزع هذا أصح ما جاء فيه الذي ذكره ابن القيم وذكره أيضا عبيد الله. قرأنا حديث ابن عمر في باب فيه وجوب تغيير معصية شائعة ذائعة بين الناس، وأراها تتلاشى ولله الحمد، أليس كذلك؟ أترون أنها تقل ولا لا؟ ولا تزداد؟ نحن نرى أنها تلاشت كثيرا، لا سيما في أماكن يعني تنتشر عندهم الدعوة السلفية والتحذير من هذه المخالفات الشرعية، تتلاشى هذه الحلاقة السيئة المشينة لصاحبها، تتلاشى تخف أعني منهم كثيرا الذين يسمعون هذا. وإلا فإنها انتشرت بشدة، انتشرت عن طريق الجوال وعن طريق التلافز وعن طريق التوعية الشيطانية الغربية. أعجب من هذا أن ترى واحدا عنده لحية وعنده قزع، هذا من أعجب ما رأينا، لحيته تملأ صدره مع قزع، وهذا من التناقض. إلى هنا بارك الله فيكم.